إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، روى الترمذي وأبو داود والإمام أحمد في مسنده من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة، وفي رواية بليغة، وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. ولأنس عند البخاري حبشي، وفي رواية: كأن رأسه زبيبة، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. أيها الأحبة، هذا الحديث من أحاديثه صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة يمثل قاعدة جليلة قوية لكل مسلم يريد النجاة في منهجه وفي طريقته وفي علاقته بربه سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أنصح الناس وأصدق الناس وأبيان الناس، فقد جمع صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي بين الفصاحة والبيان والصدق والإخلاص، وكيف لا وهو الرسول المكلف صلى الله عليه وسلم بإبلاغ أمته كلمة ربه سبحانه وتعالى. إن الله تبارك وتعالى قد اصطفاه ليكون رسولا، واصطفاه الله تبارك وتعالى ليكون خير رسل الله أجمعين، فهو صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وجاهد في الله حق جهاده. وما مات النبي صلى الله عليه وسلم وثم شيء من دين الله تبارك وتعالى مجهول، أو أمر مما ينفع الناس في دينهم ودنياهم، إلا وقد بينه صلى الله عليه وسلم وأوضحه وله فيه هدي ومنهج. ولكن على كل مسلم أن يتعرف على هديه وعلى منهجه، وأن يتمثل خطاه وأن يترسم خطاه وأن يتمثل منهجه وأن يرفع طريقته. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الموعظة الجليلة ما ترك شيئا من خير الدنيا والآخرة إلا وبينه ووضحه في أقصر كلمات، وهي كلماته صلى الله عليه وسلم، لأنه أفصح الناس. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يختصر مواعظه اختصارا صلى الله عليه وسلم. كم وعظ ونصح، وكم وجه وأدب، وكم ربى وعلم، لكن هذه الموعظة تختلف عن أي موعظة. ولهذا فإن العرباض رضي الله عنه يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. إنها موعظة تختلف عن أي موعظة. وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ وينصح ويوجه، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوعية صدق وأواني علم وفقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت المواعظ تجمع بين فصاحة ونصح وصدق الواعظ وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين استجابة وإيمان وفهم وعمق اتباع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيا لها من مواعظ جمعت بين صدق الناصح وبين اعتقاد وفهم ورسوخ المنصوح، لهذا آتت أكلها كل حين بإذن ربها عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعظ والصحابة يستجيبون. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظ أصحابه موعظة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قال الراوي: فغطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهم ولهم خنين، أي لهم صوت بكاء، ما عدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فأي شيء يتأثر به القلب في هذه الكلمات القليلة، لكنها كلمات خرجت من القلب فصادفت المحل الصحيح فوقرت في القلب فأثمرت على الجوارح فأنتجت دمع عين حتى غطى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رؤوسهم ولهم خنين، لهم صوت بكاء. تعالوا اليوم أيها الأحبة إلى الخطيب وقد احمرت عيناه وانتفخت أوداجه، ولعله يبقى الساعة يعظ حتى يعرق بدنه ويسيل عرقه، ومع ذلك فإن كثيرا من الناس لا يلتفت، فإن كثيرا من الناس لا يستجيب لمواعظه، لأن الموعظة افتقدت ركنا عظيما وهو القلب الذي يعي والعقل الذي يفهم، نعم، والجوارح التي تطبق. فالنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يعظ أصحابه، لكن هذه الموعظة تختلف عن كل موعظة، حتى أدرك ذلك الصحابة فقالوا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع، كأنك تودع الأمة. والذي يودع الأمة ولا شك ينتقي من المواعظ أصفاها وأعلاها وأفصحها وأبينها، كأنها موعظة مودع يا رسول الله. فأوصنا، أوصنا يا رسول الله. فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات هي من جوامع كلماته صلى الله عليه وسلم، وكل كلمة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي تشريع إذا أراد به صلى الله عليه وسلم، أراد بها صلى الله عليه وسلم توجيه أمته إلى طريق ربها سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يجعل هذه الموعظة ليست لأصحابه فقط، بل هي موعظة للأمة في جميع عصورها وأزمانها واختلاف أماكنها، فهي موعظة جامعة مانعة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليخص أصحابه بأشياء دون أمته، ولكنه كل كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فهي في الحقيقة بيان لأمته أجمعين، وذلك لأنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رسول بعده، ولهذا صلحت كلماته أن تكون نبراسا وأن تكون منهاجا للأمة في شتى عصورها، مهما اختلفت أماكنها ومهما تنوعت أزمانها. عليكم بتقوى الله، عليكم بتقوى الله هي الموعظة الجامعة. إن تقوى الله سبحانه وتعالى هي الجامعة لكل خير، وحينما يقال تقوى الله فإن الدين كله لا يدخل تحت هذه الكلمة. تقوى الله سبحانه وتعالى التي مؤداها امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وتنفيذ أمره وأمره صلى الله عليه وسلم واجتناب نهيه. إن تقوى الله تعني الامتثال العام حيث أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن نأتمر، وحين ينهى الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن ننتهي. تقوى الله عز وجل التي تضمن الدين كله، تقوى الله في تصرفاتك، تقوى الله في أقوالك، تقوى الله في بيعك وشرائك، تقوى الله سبحانه وتعالى في جميع حياتك. ليست التقوى كلمة تقال وتكون عارية عن التطبيق والتنفيذ، تكون عارية عن أن تتحول إلى منهج حياة على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن تقوى الله أعم من أن نحدها في ركعات تصلى أو في آيات تتلى أو في أحاديث تحفظ، وإنما تقوى الله سبحانه وتعالى تعني الامتثال للدين كله. تقوى الله تبارك وتعالى نراها واقعا في حياتنا، ومن غير أن يتكلم الرجل أنه تقي لله نشهد أنه تقي بواقعه الذي يعمل، بواقعه الذي يطبق، بواقعه الذي يتعامل به بتقوى من الله سبحانه وتعالى. إذا رأيت الرجل في بيعه وشرائه لا يغش المسلمين ولا يغبن المسلمين في أسعار سلعته، وإنما يصدق مع الناس كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه في الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت البركة من بيعهما. هو صادق إذا باع، هو صادق إذا اشترى، ففي بيعه وشرائه صادق لا يغش المسلمين ولا يلوي أعناق الحقائق ليروج سلعته، لأنه يتقي الله سبحانه وتعالى. تقوى الله سبحانه وتعالى مع الزوج حين يعامل زوجته، فإن كره منها خلقا رضي منها آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. تقوى الله سبحانه وتعالى التي تكون من الزوجة لزوجها فتكون طائعة لأمره، ما أمر به الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم، هي من الزوجة تجاه زوجها، إذا نظر إليها صرت، وإن أمرها أطاعت، وإن غاب حفظته في نفسه وفي ماله. نعم، هي المرأة حين تتقي الله سبحانه وتعالى في أولاده، في معيشته، في نفقاته، في بيتها، هي تقوى الله سبحانه وتعالى التي تكون بين الجار وجاره، حين يعمد الجار فيزد المعروف لجاره لا ينازعه لا يختلف معه، إذا أراد أن يضع خشبة في جداره لبى له، لبى واستجاب لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره. نعم، هي تقوى الله سبحانه وتعالى التي تتحول لتكون واقعا في حياتنا، تتحول لتكون واقعا في حياتنا، نتميز به عن أهل الأرض وعن بقاع الأرض، لأن معنا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقوى الله تبارك وتعالى كلمة عظيمة جامعة مانعة، هي الدين. تقوى الله برا، تقوى الله بحرا، تقوى الله تبارك وتعالى جوا، تقوى الله
إذا خلوت بربك، تقوى الله إذا عملت خلقه، تقوى الله إذا نطقت، تقوى الله إذا فكرت، تقوى الله إذا أردت بقلبك ونويت بقلبك، فتكون محكوما بتقوى الله سبحانه وتعالى. حتى الأحلام وحتى الأماني وحتى التفكير كل ذلك منضبط بتقوى الله سبحانه وتعالى. إن خطت يداك وكنت كاتبا اتقيت الله سبحانه وتعالى فيما تكتب، إن نطق لسانك وكنت خطيبا فتقوى الله سبحانه وتعالى في لسانك حين تكون كلماتك على منهاج النبوة، تقوى الله سبحانه وتعالى في قلبك إذا نويت، فلا ترجو ولا تنوي إلا ما يحبه الله سبحانه وتعالى، فتكون مخلصا في جميع أقوالك وأعمالك، فيدفك الإخلاص إلى التقرب من الله تبارك وتعالى. تقوى الله تبارك وتعالى التي تكون مع طالب العلم حين يتعلم لما تتعلم، التي تكون مع العالم حين يدرس على أي منهاج تدرس. تقوى الله سبحانه وتعالى كلمة لا تغادر شيئا من حياة المسلمين. تقوى الله تبارك وتعالى التي تكون في تصرفاتك جلية واضحة وفي إراداتك جلية واضحة. تعالوا بنا أيها الأحبة لنرى تقوى الله سبحانه وتعالى في هذا المثل الذي يضربه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، في هذا الحدث الجليل الذي نعرفه جميعا، وأنا أعلم أنكم تعرفونه، لكننا نحتاج إلى شيء من الوقفة وإلى شيء من التبصر حتى نعرف كيف أن تقوى الله سبحانه وتعالى لو وقرت في القلب وصدقها العمل لتحولت لتكون واقعا مشرقا في حياة المسلمين. إننا لا نعاني الآن من غياب النصوص الشرعية من كتاب وسنة، ولا من غياب فهم سلفي صالح، فإن هذا موجود وموفور. إنما نعاني في الحقيقة بعدا عن تمثل تلك النصوص وعن تحويل تلك النصوص ليكون واقعا، وذاك أمر فاقنا فيه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فما سبقنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بكثير عمل، وإنما سبقنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بامتثال محض واتباع لا يعرف الزعزعة واستجابة لا تعرف التردد. يذكر النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح عن رجل باع أرضا لرجل آخر، وحينما تسلم المشتري الأرض وذهب ليزرعها ويحرثها ويعدها، فإذا بالرجل يفجأه أمر جلل، إنه يجد كنزا في باطن أرضه التي اشترى، يجد كنزا يجد مالا كثيرا. وأنا أسأل حضراتكم سؤالا وأسأله لنفسي قبلكم، ولست أنزه نفسي، لو أن أحدنا اشترى أرضا فوجد فيها كنزا، أيفكر ولو للحظة أن يحمل هذا الكنز إلى صاحب الأرض التي باع لمجرد اشتباه في هذه المسألة أو القضية؟ فإنه اشترى أرضا ولم يشتري كنزا، يا ترى هذا الكنز يكون من حق المشتري أو من حق البائع؟ على الأقل هذه المسألة تحدث شبهة يتعين التوقف عندها. لو أننا جميعا مكان هذا الرجل ماذا نصنع؟ كأني بي وبكم نقول في صوت واحد: نسجد لله شكرا، نسجد لله شكرا، ثم نثني على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله، رزق ساقه الله، لعل هذا من كون المال حلالا، لعل هذا من صدقي، لعل هذا من إخلاصي، لعل هذا من نصحي، إن الله سبحانه وتعالى رزقني رزقا، لقد باع هذا الرجل أرضا فوجدت الكنز في أرضي فهي لي. وليس في المسألة قول آخر. لكن ماذا صنع الرجل؟ ماذا صنع الرجل إذا بالرجل يحمل كنزه على يديه ثم يذهب إلى صاحب الأرض التي باع ثم يقول له: خذ هذا الكنز، فإنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الكنز، خذه فهو لك. ولو كنت مكان الرجل الآخر ماذا ستقول عندها؟ هل تتردد في قبول هذا الكنز؟ فرزق سقط عليك من السماء، بل إن بعضنا سيقول إن هذا الرجل ربما يتعامل تعامل الدراويش، كنز بين يديه، وإنما بعته أرضا وما فيها. لكن هذا الرجل لئن عجبنا من موقف الأول كيف يحمل كنزا وقد اشترى الأرض، والأرض وما فيها وما عليها، إنما يكون المشتري. لئن أعجب من موقفه فأعجب من موقف الرجل الآخر الذي توقف عن قبول هذا الكنز وقال: أيها الرجل، إنما بعتك الأرض وما فيها. وكان الكنز بين الرجلين، وأنا أظن أنها أول قضية تقع في التاريخ، وما أدري لعلها كانت آخر قضية من هذا النوع. ويكون الكنز بين الرجلين، بين البائع الذي يقول إنما بعتك أرضا وما فيها، وبين المشتري الذي يقول إنما اشتريت الأرض ولم أشتري الكنز، فالكنز لك. واختلف، ويا عجبا من هذا الاختلاف، ويا عجبا من هذا الاختلاف. كنز لأول مرة في التاريخ نجد كنزا بين طرفين يتنازعان في رده لا في قبوله، ويختلفان فيرتفعان إلى القاضي لينظر القاضي في قاعة محكمته وفي قاعة قضائه، ولأول مرة تأتيه مثل هذه القضية. إننا نتعود قضايا النهب والسرقة، إننا نتعود قضايا التزوير والاختلاف، إننا نتعود قضايا الغصب والتلبيس، القضايا التي تحمل كثيرا من شهادات الزور، والقضايا التي تحمل ليا لأعناق الحقائق حتى أستحل مال أخي. أما قضية أي الرجلين يتخلص من المال، فقضية نادرة. والنبي صلى الله عليه وسلم حين يخبر بهذا إنما يشهد لهمما لتعلم الصدق والثبات عليه. فقال القاضي، وكان ذكيا لبيبا عاقلا، قال القاضي لهذا الرجل: أعندك ولد؟ لك ولد؟ قال: نعم. وقال الآخر: ألك ابنة؟ قال: نعم. قال: فزوج الولد للبنت وأنفقا عليهما من الكنز. إنها تقوى الله سبحانه وتعالى، إنها تقوى الله سبحانه وتعالى التي تتحول إلى واقع لهذا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم حين يصدر وصيته الغالية: عليكم بتقوى الله. إن تقوى الله سبحانه وتعالى حين تطلق يدخل فيها البر، فيدخل فيها امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وحين تجتمع التقوى مع البر فتكون التقوى لاجتناب النواهي، ويكون البر لفعل الأوامر. فإذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، شأنهما في ذلك شأن الإسلام والإيمان. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، أي اجتمع في نص دخل أحدهما كان لهذا معنى ولهذا معنى، وإذا افترق ولم يرد إلا أحدهما دخل الآخر في المعنى. فالتقوى حين ترد في النص وحدها فيدخل فيها البر، فيكون معنى التقوى امتثال الأوامر واجتناب النواهي. وحين تكون التقوى مع البر في نص واحد كقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فتكون التقوى لاجتناب النواهي، ويكون البر لفعل الأوامر. إذا فهمنا ذلك، وإذا علمنا ذلك، وإذا أيقنا من ذلك وأن تقوى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تتعدى الألفاظ والكلمات لتتحول إلى واقع في حياة المسلم، وحينئذ سيتحول مجتمعنا إن شاء الله تبارك وتعالى إلى مجتمع راشد. إذا علمت ذلك فانتقل إلى بقية الوصية التي جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها جوامع الخير: عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة. والسمع والطاعة لمن والله الله سبحانه وتعالى أمرنا، والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية حبشي، وفي رواية كأن رأسه زبيبة، مع أن العبد لا يولى في الإسلام عند الاختيار، ولا يكون العبد حاكما عند الاختيار، لكن ومع ذلك إذا تغلب عبد على الناس بسيفه وسادهم وصارت القوة له والحكم له، فيتعين على الأمة الاستجابة لهذا الولي لهذا الحاكم حتى لا تراق الدماء بين الراعي وبين الرعية. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يضع أساس السعادة في الحياة حين يكون بين الراعي وبين الرعية من الرحمة والمودة والمحبة، فراع يتقي الله سبحانه وتعالى في رعيته، ورعية يتقون الله سبحانه وتعالى في الراعي، فحين تكون المودة والمحبة والوئام والاتفاق والنصح والتناصح والصدق والإخلاص بين الراعي وبين الرعية يسعد الناس في دنياهم. والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. نعم، لقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت هذا الأساس المتين في الاجتماع على ولاة الأمور، من والله الله سبحانه وتعالى أمورنا من الحكام والرؤساء وولاة الأمور الذين يحكمون في الناس، فينبغي ويتعين على الأمة أن تسمع وأن تطيع في طاعة الله سبحانه وتعالى. فإن أمر ولي الأمر، إن أمر الحاكم بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطاعة في المعروف. أيها الأحبة، استجابة الرعية لأمر ولي الأمر إذا أمر بطاعة الله سبحانه وتعالى وأمر بالمعروف، إن هذا هو عنوان السعادة في الدنيا. أما أن يقع الخلاف والاختلاف بين الراعي والرعية وأن يوضع السيف في الأمة، فلا تسأل عن دنيا الناس، لا تسأل عن نهب الأموال، ولا تسأل عن انتهاك الأعراض، ولا تسأل عن ذهاب الأمن الذي ربما يمتنع الناس حينها من أداء العبادات في المسجد، وهذا من شؤم اختلاف الرعية مع الراعي. أيها الأحبة، وكأن بكم تقولون: وماذا لو كان هذا الحاكم فاجرا وعاصيا وفاسقا، هل تنطبق عليه هذه الأحكام من السمع والطاعة إن أمر بمعروف وإن نهى عن معصية؟ فهل كذلك تكون الطاعة ولو كان فاجرا؟ أم أنه يشترط في ولي الأمر أن يكون صالحا من كل جانب حتى نسمع له ونطيع؟ ونجيب حضراتكم بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم، وما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وبما سطره أئمة السنة في كتب العقيدة والسنة، من أنه لا يلزم في طاعة ولاة الأمور أن يكونوا صالحين من كل جانب وأن يكونوا معصومين من الفسق والفجور، فذاك مذهب الخوارج الذين يشترطون العصمة في الحاكم ومن والله الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين. ولهذا خرجت الخوارج على من؟ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلوا عليا رضي الله عنه ودعوا عليا إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى. علي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه، والحديث عند البخاري: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ أما ترضى يا علي، أما ترضى، والمخاطب هو النبي صلى الله عليه وسلم، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ علي رضي الله عنه يدعوه الخوارج للتوبة إلى الله، ويخرجون عليه ويرون حل قتاله حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. علي رضي الله عنه الخليفة الراشد الرابع يدعوه الخوارج إلى التوبة، لأنهم يشترطون العصمة في ولاة الأمور، فلا يجوز أن يولى على المسلمين رجل يعصي الله تبارك وتعالى أي معصية لأن الخوارج يكفرون بالمعاصي، فمن ارتكب معصية حاتما كان أو محكوما فإنه يخرج من الإيمان إلى الكفر، فإن تاب عاد، وإن مات على هذه المعصية زانيا أو سارقا أو غاصبا أو غير ذلك فهو إلى النار خالدا فيها مخلدا لا يخرج بشفاعة الشافعين. أما أئمة السنة فقد نصوا على أن طاعة ولاة الأمور طاعة واجبة في الطاعة، وإن جاروا افتحوا كتب السنة، افتحوا الطحاوية، افتحوا الواسطية، افتحوا السنة لابن أبي عاصم، افتحوا السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، افتحوا أصول السنة للإمام أحمد، افتحوا الإبانة لابن بطة، افتحوا كتب السنة، فتجدون نصا، فستجدون نصا واضحا بينا، وهو طاعة ولاة الأمور وإن جاروا. وإن جاروا فإن جورهم عليهم يلقون الله سبحانه وتعالى به، أما نحن فحتى تستقيم دنيانا فلا بد من السمع والطاعة لمن والله الله سبحانه وتعالى أمرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يوصي بهذه الوصية إلا وهو يعلم ما يطرأ على دنيا الناس من فجور بعض الحكام ومن فسق بعضهم، ولعل الصالحين ينفرون، ولعل الصالحين يضيقون ضرعا بهذا الفسق وهذا العصيان فيفقدون أعصابهم، فقد يخرجون على ولي الأمر فينابذونه ويطلبون الأمر دونه فتحدث فتنة الله سبحانه وتعالى أعلم بها. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وحذيفة رضي الله عنه إنما كان مختصا بهذا العلم الدقيق الذي يحوي الفتن التي تكون في آخر الزمان. قال حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي أئمة يهدون بغير هدايا ويستنون بغير سنتي، يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. يكون بعد أئمته أولا يهتدون بغير هداي، ثانيا يستنون بغير سنتي، ثالثا يقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال حذيفة رضي الله عنه: وسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا دقيقا، قال: يا رسول الله ما تأمرني إن أدركني ذلك؟ إن أدركني ذلك فبما تأمرني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. الله أكبر. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. أيها الأحبة، لو أن رجلا في بيته مع زوجته وأولاده ينعم بأولاده، وإذا به يشعر بأقدام رجل أمام الباب، فنظر من ثقب الباب فوجد رجلا ينظر إليه من ثقب الباب، فعمد إلى عصا أو عمد إلى شيء فأتى به ثم فقأ به عين هذا الرجل، ثم ارتفع إلى الإمام وارتفع إلى القاضي، وكانت هذه القضية بين يدي القاضي، فاعترف هذا الرجل أنه نظر من ثقب الباب، واعترف الآخر أنه فقأ عينه. بما يحكم القاضي حينئذ؟ سيحكم القاضي بما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الرجل ديته هدر، لأنه تعدى فنظر فقط من ثقب باب على عورات المسلمين، فكان الجزاء من جنس العمل، فلو فقأ عينيه فلا دية له. أقول لك، لو أن رجلا أتاك ثم فتح عليك الباب، ثم أتى إلى مالك الذي احتفظت به والذي وضعته في خزنة من الخزن أو في مكان من الأمكنة، فأراد أن يأخذ مالك فدفعته بالأيسر فالأيسر، فأبى إلا أن يأخذ مالك، فما وجدت وسيلة دفع إلا أن قتلته. فرفع أمرك إلى القاضي ووقفت بين يدي القاضي، وشهد الشهود أن هذا الرجل تعدى على هذا الرجل، وقلت أنا قتلته، فبما يحكم القاضي حينئذ؟ يحكم القاضي حينئذ أنه لا شيء عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا دفع الصائل، فإن قتلته فلا دية له، وإن قتلك فأنت شهيد. ولا يملك القاضي وقد قتلت هذا الرجل في جوف دارك، لا يملك القاضي إلا أن يحكم ببراءتك، ولا شيء عليك متى ما تبين القاضي من صدق دعواك هذه. أما ولي الأمر، أما الحاكم إذا دخل فاقتحم عليك بيتك وأخذ مالك وضرب ظهرك، فهل ندفعه بتصويب رصاص في صدره أو برفع أيد في وجهه أو بكلمات؟ إنما بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع لولي الأمر. نعم، اسمع وأطع للأمير، ليس لأنه ليس ظالما، فمن فعل ذلك من ولاة الأمور كان ظالما يستحق العقاب من الله سبحانه وتعالى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يضع الفتنة بين الراعي وبين أن توضع الفتنة بين الراعي وبين الرعية، بل تضبط الرعية تصرفاتها، وأما ولاة الأمور فأمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. وأختم هذه الوصية بما جاء في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث عبد الله بن أوفى أن سعيد بن جهمان أتى عبد الله بن أوفى وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سعيد لعبد الله بن أوفى: ألا ترى إلى ظلم الأمير؟ ألا ترى إلى ما يصنع بالناس؟ ألا ترى؟ وهذا واقع في دنيا الناس. قد يقول الناس مثلا في عصر من العصور ارتفعت الأسعار وانتشرت البطالة وحصل من الفساد ما حصل وغير ذلك من هذه الأمور، ألا نخرج؟ ألا ننابذ؟ ألا نقوم بالمظاهرات؟ ألا نقوم بالاغتيالات حتى يعلم الحاكم قوة شعبه فيرجع ويرتدع؟ نقول كل هذا ليس من شريعة الإسلام وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، وما يحصل من وراء ذلك إلا الفساد، إلا إراقة الدماء، إلا انتهاك الأعراض، إلا ذهاب الأمن. ولكن إن كان لأحدنا نصيحة، لسان صادق محب، أو قلم ناصح كاتب، فلمن ولاه الله سبحانه وتعالى أمرنا ننصح بالسياسة الشرعية وبالطرق المرعية دون فقد لأدب ودون اعتبار لمكانة من والله الله تبارك وتعالى أمرنا. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمنا هذا، أن نتأدب مع من نخاطب مما ولاه الله سبحانه وتعالى أمرنا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في منهج رشيد واضح ماتع حين فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وجاء من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أبا سفيان يحب الفخر فاجعل له شيئا. يا رسول الله، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تمكنت سيوف الإسلام من رقبتك يا أبا سفيان، كم على صوتك يا أبا سفيان وأنت تقول أعلو هبل، كم قلت يا أبا سفيان في ساحات الوغى لنا العزة ولا عزة لكم، أما وقد جاء الله سبحانه وتعالى بك هنا اليوم، فأنت الذليل، أنت الذليل. فهل قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، أم ماذا قال رسول الهدى؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. وماذا بقي بعد ذلك؟ من دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. كم أثرت هذه الكلمة قلب أبي سفيان رضي الله عنه ليتحول إلى جند من جنود الإسلام يفتح الله تبارك وتعالى على يديه، بل ليس بيت من بيوت المسلمين يعلم له فضل بيت أبي سفيان رضي الله عنه. فإذا كنت صاحب كلمة صادقة، صاحب كلمة مخلصة، صاحب قلم صادق، فاذهب إلى من والله الله سبحانه وتعالى أمرك وانصح له بالسياسة الشرعية والطرق المرعية. نحن لا نوافق على ظلم، لكن كذلك لا نوافق على تعدي ما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا. وتلك تربية الصحابة. فانظروا حين قال سعيد بن جهمان لعبد الله بن أوفى: ألا ترى إلى ظلم الناس؟ ألا ترى إلى ما يصنع الأمير؟ ألا ترى إلى ما يصنع الحاكم؟ قال سعيد بن جهمان: فأخذ عبد الله بن أوفى بيدي فغمزها غمزة شديدة، ثم قال له: يا ابن جهمان، يا ابن جهمان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم، إن كان يسمع لك السلطان فاذهب إليه في بيته وأخبره بما تعلم، فإن استجاب لك وإلا فدعه، وإلا فدعه، إن استجاب لك وإلا فدعه. أما المظاهرات، أما الاغتيالات، فلا تعرف لمنهاج النبوة سبيلا ولا طريقا على الإطلاق. وهذه عصور سلفنا الصالح، وهذا منهاج النبوة في عصور السلف الصالح. فأي فعل هذا تقدمه أئمة الإسلام، وأي فعل هذا تقدمه الراسخون في العلم. ولا ينبغي أن نشتبه في ذلك بشبهات واهية كخروج الحسين رضي الله عنه أو غير ذلك، فإن السلف الصالح مجمعون على أن الحسين رضي الله عنه، على أن الحسين رضي الله عنه لم يكن مصيبا في هذا، ويشهد لذلك أئمة العصر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت صحيحا أن ابن عباس حضر، وأن ابن عمر رضي الله عنهما حضر، ولكن أبا الحسين رضي الله عنه مجتهدا إلا أن يفعل ذلك، فكان في ذلك ضمار، وكان في ذلك خسران عظيم. ففقدت الأمة الحسين رضي الله عنه، وتعرض آل البيت وأئمة البيت تعرضوا إلى القتل والتعذيب وغير ذلك من هذه الأمور. عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بغي أن يظهر منهج سلف الأمة للناس، وأن يعلم الناس المنهج الصحيح، لأنه إذا تواردت الشبهات في دنيا الناس وأصبح كل واحد ممن يتصدر دعوة يذكر ما عن له وبدا دون الرجوع إلى منهج السلف الصالح، فإنه قد يحصل في ذلك تلفيقات لتلتصق بهذا المنهج، ليبتعد شيئا فشيئا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، ونحن لا نتكلم كلمة إلا بدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نريد من وراء ذلك إرضاء أحد في سخط الله تبارك وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى قد أخذ الميثاق على الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه، والويل ثم الويل لمن أرضى بكلماته التي يتكلم بها جهة معينة أو أحدا معينا إذا كان ذلك في سخط الله تبارك وتعالى. لكن الأمة في حاجة ماسة إلى أن تترسم خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تنتهج منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعود بعقل ورشد وروية إلى منهاج النبوة الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل الحركات التي تعدت هذا الأمر وتعدت هذا الفقه إنما جرت على مجتمعاتها الويلات والويلات، ومن تفعل من وراء ذلك بشيء إلا انتهاكا للأعراض وسفكا للدماء. وما استفدنا والله فريضة أقيمت ولا أسعارا خفضت ولا استقامة في شيء من الأمور، إنما من وراء ذلك الويل والدمار للأمة. أيها الأحبة، كفانا الأعداء إذا كانوا من خارجنا، أما نحن فينبغي أن تجتمع قلوب الرعاة وقلوب الرعية على كلمة التوحيد، على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. دعوة إلى الرعاة، دعوة إلى الحكام أن يحكموا في شعوبهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك هي الدعوة للرعية أن يستجيبوا وأن يطيعوا ولاة الأمور في طاعة الله سبحانه وتعالى، وإن وجدوا فسقا أو فجورا أو تعديا فإن كان ناصح أمين على منهاج النبوة فبها ونعمة، وإلا فالصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الحديث عند الإمام مسلم، يوصي الأنصار بوصية غالية. أتدرون من الأنصار؟ إنهم الذين نصروا الله ورسوله، إنهم الذين آووا رسول الله والمهاجرين، إنهم الذين ذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله عز وجل عملهم ومدحهم وأثنى عليهم ظاهرا وباطنا، حين قال الله في كتابه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هؤلاء الأنصار ينصحهم النبي صلى الله عليه وسلم بنصيحة غالية عظيمة. إن النبي يعلم أن الأنصار قد تهضم حقوقهم وقد تستلب حقوقهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبين لهم هذا الأمر، فقال: ستجدون أثرة بعدي، ستجدون أثرة عليكم، ستجدون استئثارا بالأمر دونكم، ستجدون أثرة عليكم. اخرجوا، نابذوا، فأنتم أحق بالأمر. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وإنما قال بأبي هو وأمي: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. الله أكبر، أما يكفيكم يا أنصار؟ فاصبروا حتى ألتقي بكم في أعظم موقف وفي أجل مشهد، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. أعلمتم أيها الأحبة حينما نتكلم بهذه الكلمات فإننا نتكلم بها من متين الكتاب والسنة ومن متين وصايا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يختم النبي وصيته، يختم النبي وصيته بهذه الكلمات الرائعة الماتعة، يقول بأبي هو وأمي: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا، اختلافا كثيرا. بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أبي هريرة وغيرهما بأسانيد متعددة والحديث حسن: وستفترق أمتي على 73 فرقة. هذه الأمة وبين يديها كتاب الله وسنة رسول الله تفترق هذا الافتراق العظيم؟ نعم، تفترق هذا الافتراق العظيم. كلهم في النار، كلهم في النار إلا واحدة، واحدة، واحدة من 73 فرقة، واحدة ما أنظرها، واحدة ما أشقها، ما أصعبها. إنها تحتاج إلى تنقيب، إنها تحتاج إلى تفتيش، إنها تحتاج إلى صدق في البحث. واحدة من 73 فرقة تفترق الأمة عليها. وكعادة الصحابة، فما كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: ما لون كلب صاحب الكهف؟ وما كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن عدد وصفة أشياء لا قيمة لها. النملة التي كلمت سليمان كانت ذكرا أم أنثى؟ ما كان الصحابة ينشغلون بهذا، إنما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قوم يمتثلون، قوم يمتثلون ولا يسألون السؤال إلا الذي يترتب عليه العمل. فقالوا يا رسول الله وما هي؟ لو تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على القول الأول وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، لادعى كل واحد أن فرقته الناجية وأن طائفته المنصورة. إنما قال بأبي، إنما قال الصحابة له ما هي، فجاء الجواب الذي تقر به العين. قال صلى الله عليه وسلم على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وفي رواية هي الجماعة، إن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة واحدة، واحدة ليست ثنتين ولا ثلاثة ولا عشرة ولا عشرين. ولا يمكن أن يكون الحق موزعا بين هؤلاء جميعا، إنما الحق في طائفة واحدة، في فرقة واحدة، ما منهاجها، ما طريقتها، ما شعارها الذي ترفعه، ومنهجها الذي تتبعه. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، تفتي على ما كان عليه النبي، تقول على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، تخطب على ما كان عليه النبي، تدرس على ما كان عليه النبي، تحيي في الأمة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. أيها الأحبة، إنها الجماعة الواحدة التي ندعو أحبتنا إلى التزامها. وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. إنني أقولها وبكل صراحة، إن الجماعة الوحيدة التي ينبغي أن يترسم خطاها وأن تتبع هي الجماعة التي ندعو أنفسنا جميعا إلى التزام طريقها وإلى انتهاج منهجها. هي جماعة واحدة فقط، هي جماعة معصومة من أن تضل وأن تنحرف عن منهاج النبوة. أي جماعتين؟ جماعة الصحابة، جماعة الصحابة، جماعة الصحابة. ما جماعتك؟ جماعة الصحابة، جماعة الصحابة التي زكاها الله عز وجل مطلقا. وأما من بعد الصحابة فحين أراد الله تبارك وتعالى تزكيته زكاهم الله عز وجل بقيد، فقال تبارك وتعالى في محكم كتابه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، مطلقا زكاهم الله مطلقا بلا قيد. ثم قال الله تبارك وتعالى والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان. فمن بعد الصحابة لابد أن نعرضه على ميزان الصحابة، فما وافق الصحابة قلنا به وأخذنا به، وما عارض الصحابة فإننا نطرحه ولا نلتفت إليه، إذ ليس مع منهاج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهج يتبع ولا طريق يترسم. هو طريق واحد بينه النبي في كلمات مختصرات. إن النبي لم يؤلف مجلدات، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب خطبا متنوعة ويقوم بعمل سلسلة ربما تدوم السنة والسنتين والثلاث سنوات ليعلم الأمة المنهج الصحيح. إنما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم المنهج الصحيح في كلمات مختصرة جامعة مانعة لا تحتاج إلى كثرة تصنيف، وإنما هي كلمات معدودات بينات واضحات. ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إن تعدد الجماعات، إن تعدد الفرق في الأمة ليس ظاهرة صحية، بل ينبغي على الأمة جميعا أن تجتمع على جماعة واحدة، وأن تجتمع على فهم واحد، وأن تجتمع على طريق واحد. هو ما تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا لا نعرف شيخا نتبع أقواله في كل ما قال وإن خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إننا لا نعرف جماعة نتبع أقوالها ولو خالفت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الرجل الوحيد في الأمة الذي هو معصوم والذي كلماته وحي وتشريع إنما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو إمامنا، هو قدوتنا، هو الذي نتبع أقواله كلها وأفعاله كلها التي تتعلق بالشريعة والشرع والدين، فنمتثلها ونقوم بتطبيقها في حياتنا. وأما من عدا النبي صلى الله عليه وسلم فكل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد. أبو بكر رضي الله عنه على جلالة قدره يؤخذ من قوله ويرد، عمر رضي الله عنه فاروق الأمة الملهم المحدث يؤخذ من قوله ويرد، عثمان ذو النورين رضي الله عنه يؤخذ من قوله ويرد، علي رضي الله عنه يؤخذ من قوله ويرد. فكيف بالأئمة الأربعة أبي حنيفة رضي الله عنه والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد؟ لا ينبغي أن نتعصب لأحد على الإطلاق، لا إماما ولا شيخا إذا ما ظهر في كلامه ما يخالف قال الله قال رسوله. فهم السلف الصالح، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ، فهي نعم ما يتمسك به، عضوا عليها بالنواجذ، لا تفرطوا في ميراث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم محدثات الأمور التي تطرأ في دنيا الناس وفي دين الناس، والذي يحدث في الدين على وجه يضاهي الشرعية، فالبدعة ما أحدثه الناس على وجه يضاهي الشرعية يتقربون بها إلى الله وليست على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الوارد في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي غير مقبول. كل شيء في الدين ينبغي أن نسأل عنه سؤالا واحدا: هل هذا الشيء، هل هذا الفعل فعله رسول الله؟ قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حكم احتفال الأمة بمولده صلى الله عليه وسلم؟ نسأل الذين يقولون ذلك ويرفعون لواء ذلك، نسألهم سؤالا مختصرا: شيء فعله الرسول؟ شيء فعله الصحابة؟ شيء فعله التابعون؟ ما حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟ نسأل سؤالا: شيء فعله الرسول؟ شيء فعله الصحابة؟ شيء فعله التابعون؟ ما حكم تسييد النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان وفي التشهد وفي الصلاة؟ شيء فعله الرسول؟ شيء فعله الصحابة؟ شيء فعله التابعون؟ أيها الأحبة، فلنتربى على قاعدة الامتثال، أي قول أي فعل طالما أنه ينسب إلى الدين فينبغي أن نسأل قائله، فينبغي أن نسأل من فعله هذا الشيء. قاله الرسول، فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، إن أبرز إلينا الدليل قلنا على العين وعلى الرأس، وإن لم يكن معه دليل قلنا بدعة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل بدعة ضلالة، ولا يدخل تحت ذلك الاستحسانات العقلية ولا التجوزات العقلية. يقول قائل: وماذا لو سيدنا الرسول؟ وماذا لو احتفلنا بالرسول؟ وماذا لو احتفلنا بعيد للأم؟ وماذا لو احتفلنا بعيد لليتيم؟ أليس هذا من الأمور الطيبة المباركة؟ نقول: لا تستحسن في شرع الله ولا تستحسن في منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء بسند حسن أن ابن مسعود رضي الله عنه بلغه أن قوما يجلسون في المسجد يذكرون الله ذكرا خاصا، يجلس أحدهم يقول: سبحوا 100 فيسبحون، احمدوا 100 فيحمدون، كبروا 100 فيكبرون. أي شيء في هذا؟ تسبيح تحميد تكبير. أي شيء في هذا؟ شيء طيب فيما يبدو للناس. فوقف ابن مسعود تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال عن نفسه والذي نفسي بيده ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت. ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا ركبت إليه. فوقف ابن مسعود على رأس هؤلاء الذاكرين فقال لهم أي شيء هذا؟ قالوا نذكر نسبح نحمد. قال إما أنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنكم في ضلال مبين. لابد أن يكون الخير على منهاج من؟ على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم، على منهاج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الصحابة الكبار كانوا يتحكمون إلى قال الله قال رسوله، فما بالكم بالأئمة من بعدهم، فما بالكم بطلاب العلم والمشايخ والعلماء. جاء عند الترمذي، وأختم بهذا الحديث، جاء عند الترمذي بسند صحيح أن رجلا من أهل الشام سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن التمتع في الحج، يعني أن يجمع الحاج بين العمرة والحج في نسك واحد، فقال ابن عمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله الرسول. فقال السائل لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما لكن أباك يفتي بغير هذا، لكن أباك يفتي بغير هذا، وقد كان عمر يفتي وكذا أبو بكر رضي الله عنهما بأن الحاج لا يجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة حتى لا يهجر البيت، اجعل للعمرة سفرة واجعل للحج سفرة يتأولان ذلك رضي الله عنهما. فقال السائل لعبد الله بن عمر لكن أباك يفتي بغير هذا، فماذا قال عبد الله بن عمر؟ ارتعدت فرائصه وقال أبي يفتي، لا يجوز أن أخالف أبي أبدا. ما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذلك، وإنما قال ابن عمر للسائل أرأيت لو أن الرسول صلى الله عليه وسلم فعل أمرا وفعل أبي خلافه، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ليست هناك بدعة محمودة وبدعة مذمومة، بدعة حسنة وبدعة سيئة، بدعة يدخل فيها الذكر وغير ذلك من الترنحات والرقص والتمايل، وبدع أخرى لا، كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وهي من صيغ العموم. كل ما أحدث في شريعة الله على غير نور من كتاب الله ولا هدي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ضلالة. أرأيتم أيها الأحبة كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم خير الدنيا والآخرة؟ عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجمع الأمة على كلمة التوحيد والسنة. اللهم اجمع الأمة على كلمة التوحيد والسنة. اللهم اجمع الأمة على كلمة التوحيد والسنة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا مكروبا إلا صرفته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها بفضلك يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. الرحمن